بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين في كتابه السنن: باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب حدثنا قال: حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي زيد عن معقل بن أبي معقل الأسدي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. قال أبو داود: وأبو زيد هو مولى بني ثعلبة.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ذكرنا في الدرس الماضي بعض الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تحت باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة أو عند قضاء الحاجة كما جاء في بعض النسخ. وتبين من خلال بعض الأحاديث التي ساقها المصنف ما يجب على المسلم إذا قضى حاجته أن يلتزم به من الأدب الشرعية. وبقي أن يذكر المصنف رحمه الله حديثين تحت هذه الترجمة. هذا الحديث الذي استمعنا إليه هو حديث معقل ابن أبي معقل أو ابن أبي معقل الأسدي، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. وهذا الحديث رواه غير أبي داود الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه. معقل ابن أبي معقل الأسدي بفتح السين، ويقال أيضا بسكون السين أي الأسدي، هو صحابي حليف بني أسد، له صحبة ولأبيه أيضا صحبة، مات زمن معاوية رضي الله عنه، وله في السنن حديثان. يقول رضي الله عنه وأرضاه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. المراد بالقبلتين كما هو معروف الكعبة التي هي قبلة المسلمين في الصلاة وفي الدعاء، وبيت المقدس. بيت المقدس من جهة الشام وهي في فلسطين كما تعلمون، وبيت المقدس هو القبلة الأولى استقبلها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة. وبعد أن هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بقي 16 شهرا أو 17 شهرا متجها إلى بيت المقدس، ثم حول بعد ذلك إلى الكعبة. فيقول الصحابي: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين، يعني الكعبة وبيت المقدس. وهذا الحديث احتج به بعض العلماء كإبراهيم النخعي وابن سيرين وهو من سادة التابعين على تحريم استقبال بيت المقدس مطلقا، أما استقبال الكعبة فهذا أمر متفق عليه بين جماهير العلماء، وإن اختلفوا في المكان هل هو شامل للبنيان والفضاء أم هو على مذهب ابن عمر رضي الله عنه أن النهي عن استقبال الكعبة عند قضاء الحاجة إنما هو خاص بالفضاء أو الصحراء أو المكان الخالي وليس في البنيان كالكنف والمراحيض. لكن هنا هذا الحديث يحتج به بعض العلماء على أنه يحرم التوجه أو استقبال بيت المقدس فضلا عن الكعبة عند قضاء الحاجة. وهذا الحديث له تأويلات عدة، فقيل أن المقصود بذلك أن بيت المقدس كان قبلة فيما مضى، يعني يذكرون العلة والسبب في النهي عن استقبال بيت المقدس عند قضاء الحاجة. قالوا بيت المقدس كان فيما مضى قبلة، فمن أجل ذلك قيل فيه ما قيل في الكعبة بأنه لا يتوجه إلى الكعبة في الاستقبال أو الاستدبار عند قضاء الحاجة، إذن فأفاد أنه لا يستقبل. فإذا قضيت الحاجة بمعنى أنك لا تستقبل الكعبة ولا تستقبل بيت المقدس، لكن هذا لا يستقيم، هذا المعنى لا يستقيم، لأنه إذا استقبلت لا يمكن أن تكون غير مستقبل أو مستدبر للكعبة وفي نفس الوقت غير مستقبل لبيت المقدس، ولهذا قالوا لا يستقيم. ولهذا كثير من أهل العلم وسوف نذكرهم قالوا على أن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، إنما جاء النهي فقط عن استقبال أو استدبار الكعبة بغائط أو بول، أما بيت المقدس فيجوز لأن هذا الحديث لا يثبت. قالوا وعلى تقدير صحته إذا قلنا بأن الحديث صحيح فالمراد بهم هنا أهل المدينة، لأن المدينة استقبالهم لبيت المقدس يستلزم استدبارهم للكعبة، فهمتم؟ يعني أهل المدينة لو استقبلوا يعني بيت المقدس كانوا في نفس الوقت مستدبرين الكعبة، واستدبار الكعبة منهي عنه، فنهى عن القبلتين كون أن أهل المدينة ومن كان على خطهم أو سمتهم أو جهتهم فإنه إذا استقبل بيت المقدس فإنه بالضرورة أن يكون مستدبرا للكعبة، إذن فكأنه خاص لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة، إذن فالعلة هي استدبار الكعبة لا استقبال بيت المقدس، وهذا من أفضل ما قيل في التعليل. وقيل أيضا يحتمل أن يقال ببقاء نوع احترام لبيت المقدس لأنه كان قبلة للمسلمين فيما مضى، فبعض العلماء وهذا تأويل الخطابي رحمه الله يقول بأن النهي وارد في استقبال بيت المقدس لأنه كان فيما مضى قبلة للمسلمين فيحافظ على هذا الاحترام كونه كان قبلة للمسلمين. وقيل لعله، هذا تأويل آخر لبعض العلماء، قالوا لعله نهى عن استقبال بيت المقدس حين كان قبلة ثم نهى عن استقبال الكعبة حين صارت قبلة، فجمعها الراوي ظنا ببقاء النهي. الراوي جمع يعني قال ممكن أن الحديث يخرج على هذا الفهم أنه كان هناك نهي عن استقبال بيت المقدس لما كانت ماذا؟ كانت قبلة، ثم لما تحول المسلمون إلى الكعبة جاء النهي عن استقبال الكعبة، فالراوي جمع بينهما ظنا منه أن النهي يشملهما، وهذا قال به بعض أهل العلم كأبي إسحاق المروزي وأبي علي ابن أبي هريرة رضي الله عنه. أما من النووي رحمه الله فقد قال الظاهر المختار أن النهي وقع في وقت واحد وأنه عام لكلتيهما، فالنووي يذهب إلى أن النهي يشمل القبلتين بأنه لا يستقبل في كل مكان، لكن فرق قال ولكنه في الكعبة نهي تحريم وفي بيت المقدس كراهة تنزيه، يعني كأنه فرق في نوعية النهي. الكعبة قال يحرم استقبالها واستدبارها، لماذا؟ لأن الأحاديث الأخرى الصحيحة تثبت كما حديث أبو هريرة، حديث أبي هريرة قال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة ببول أو بغائط، وحديث أبي أيوب قال ولكن شرقوا أو غربوا، لكن بيت المقدس ورد فيه كراهة تنزيه. قال النووي رحمه الله ولا يمتنع جمعهما في النهي وإن اختلف معناه، يعني يستطيع أن يأتي النهي يجمع بين شيئين وإن اختلف معناهما. وقد ذكر مثال لذلك، قال كجمع الواجب مع المندوب في الأمر، نأخذ مثال، الله عز وجل يقول في القرآن الكريم وافعلوا الخير، وافعلوا الخير، الخير تعلمون منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب، منه ما هو واجب مثلا كإقامة الصلاة من فعل الخير، إخراج الزكاة، لكن صلة الفقير بالصدقة أو بالمعروف فهذا على الندب وليس على الوجوب. فكأن النووي لما قال أو أول هذا الحديث وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القبلتين، قال أن النهي عن استقبال الكعبة هذا ورد فيه التحريم، أما عن استقبال بيت المقدس فهذا كراهة تهزيه. قال وسبب النهي عن بيت المقدس كونه كان قبلة فبقيت له حرمة دون حرمة الكعبة، ثم أجاب عن اعتراض قال فإن قيل لما حملتموه على التنزيه، قال ما دام الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القبلتين فكيف تقول أن الكعبة يحرم استقبالها أما بيت المقدس فلا يحرم؟ أجاب النووي عن هذا الاعتراض قال قلنا للإجماع فلا نعلم أحدا ممن يعتد به حرمه، يعني قال لا نعرف أحدا ممن يعتد به من أهل العلم أنه حرم استقبال بيت المقدس. هذه الأقوال، لكن كيف يمكن أن نصل إلى النتيجة؟ ولهذا نقول الذي يمكن أن يصار إليه في الجمع أو في ترجيح أحد التأويلات أو التفسيرات على التفاسير الأخرى هو القول بأنه لا يستقبل من يقضي حاجته الكعبة ولا يستدبرها. لماذا لا يستدبرها؟ لأنه إذا استدبرها فإنه يكون بذلك مستقبلا بيت المقدس، فالإنسان إذا قضى حاجته لا يستقبل الكعبة ولا يستدبرها، لأنه في حالة استدبار الكعبة فإنه يكون مستقبلا بيت المقدس. وهنا يستقيم المعنى مع الأحاديث من جهة أن فيها استقبال الكعبة واستدبار لها، لأن الاستدبار لها يكون فيه استقبال بيت المقدس كما أوضحنا، وهذا من حيث تقدير صحة الحديث، وإلا فإن الحديث
قلنا بأن الحديث اختلف فيه أو اختلف في ثبوته، بل القول الصحيح أنه ضعيف، ولهذا لا يمكن أن يعول على هذا الحديث من حيث أنه يكون فيه هذا الحكم، وهو النهي عن استقبال بيت المقدس عند قضاء الحاجة ببول الغائط. إذن عندنا جواز استقبال بيت المقدس ببول الغائط، الذي ورد فيه النهي هو الكعبة فقط استقبالا أو استدبارا، ولكن هذا النهي خاص بالفضاء بالصحراء. أما إذا كان في المراحيض وكان في الكنف أو كان هناك ساتر بينه وبين القبلة ولو كان في الفضاء وفي الصحراء، فإنه حينئذ يجوز استقبال الكعبة أو استدبارها كما سيأتي في الأحاديث التي سوف نذكرها. ولهذا أبو داود رحمه الله يقول عقب هذا الحديث: وأبو زيد هو مولى بني ثعلبة. كلام أبي داود هنا ينبئ على أنه سكت على هذا الحديث ولم يبين هل هو صحيح أو ضعيف. وذكرنا لكم في الحصص الأولى أن سكوت أبي داود على الحديث يعني أنه صالح عنده، ومعنى صالح أنه صالح للاحتجاج به، لكن الحق الذي في المسألة أن الحديث منكر فهو ضعيف. لماذا؟ لأن فيه راويا مجهول الحال كما قال الحافظ في الفتح، يريد يعني هذا الذي قال عنه أبو داود: وأبو زيد هو مولى بني ثعلبة. الحافظ رحمه الله قال أن هذا الرجل مجهول الحال، والذهبي في مختصر سنن البيهقي يقول عنه: لا يدرى من هو. إذن الحديث ضعيف، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلتين حديث ضعيف لا يمكن أن يصار إليه، لكن قلنا على فرض صحته فإن المقصود به عدم استدبار الكعبة، لأنه باستدبار الكعبة يكون مستقبلا بيت المقدس. والحديث يعني حتى بعض العلماء كالنووي رحمه الله يذكر أن إسناده جيد، ويستند إلى أبي داود بأنه لم يضعف هذا الحديث، ولكن قوله هذا كما قال بعض المحققين ليس بجيد. نعم قد يكون للحديث شواهد، لكنه في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، لا عند يعني في النهي عن استقبال القبلتين، أعني بهما الكعبة وبيت المقدس. هذا من حيث يعني الحكم على الحديث، فالحديث ضعيف لا يثبت. ويستخلص من هذا أن الذي يقضي حاجته لا يجوز له أن يستقبل أو يستدبر الكعبة ببول أو غائط، أما بيت المقدس فلا حرج في ذلك أن يكون مستقبلا له أو مستدبرا، لأن الحديث لا يثبت. واستنبط بعض العلماء من هذا الحديث أنه استدل به على جواز استقبال القبلة واستدبارها حالة الجماع في البنيان والصحراء بلا كراهة، قالوا لأن الحديث في البول والغائط دون غيرهما، وقد قال بهذا الإمام أحمد وأبو حنيفة، واختلف فيه على مالك. لأن الحديث، لأن الإنسان قد يسأل يقول: هل يجوز الإنسان مثلا في حالة تلبسه مع امرأته في الفراش هل هو أن يستقبل القبلة حالة تكشف؟ فقالوا: لا حرج في ذلك ما دام أن الحديث جاء في النهي عن استقبال الكعبة أو استدبارها عند قضاء الحاجة، أي ببول أو غائط. أفاده ابن رسلان في شرحه لسنن أبي داود. تفضل.
قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس.
ثم أورد المصنف الإمام أبو داود رحمه الله هذا الحديث بسنده إلى مروان الأصفر. مروان الأصفر اسم أبيه خاقان، وقيل سالم، والأصفر هذا لقبه،
وهو ثقة خرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. يقول رحمه الله: رأيت ابن عمر، ابن عمر يعني عبد الله بن عمر، أحد العباد الأربعة وأحد السبعة المكثرين من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المعروف بحبه وتمسكه بالسنة. يقول هذا مروان الأصفر: رأيت ابن عمر، أي أبصرته، أناخ راحلته، أناخ بمعنى أقعد، يقال أناخ الرجل الجمل، أناخه يعني إذا أقعده بعد أن يكون قائما يقعده، والراحلة هي المركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى، إذا كان جملا يقال له راحلة، وإذا كان ناقة يقال لها راحلة. قال: رأيت عبد الله بن عمر أناخ راحلته، أقعدها يعني المركب الذي يركبه، مستقبلا للقبلة، مستقبلا القبلة، ثم جلس يبول إليها، يعني جلس يبول إليها يعني وراءها، جعل الراحلة أو جعل هذا الجمل سترة بينه وبين القبلة، وليس معنى جلس يبول إليها يجوز يبول إلى القبلة والراحلة خلفه، جعل الراحلة أمامه لتكون ساترا أو سترة بينه وبين القبلة. وهذا فيه أنه في الصحراء وفي الفضاء لو اتخذ الإنسان سترة بينه وبين القبلة، أيا كانت السترة، قد يكون جدارا، قد تكون راحلة، قد تكون سيارة، قد تكون كثيب رمل، قد تكون أي شيء، فإنه يجوز له ذلك لثبوت هذا الحديث ولفعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. قال: رأيته أناخ راحلته ثم جلس يبول إليها، يعني جعل هذه الراحلة سترة بينه وبين القبلة. هذا فيه دليل أنه إذا وجد الساتر، إذا وجدت ما يسترك بينك وبين القبلة ولو كنت في الفضاء في الصحراء، فإنه لا يحتاج منك أن تبتعد عن أنظار الناس، لا يحتاج منك ذلك، لأنه يكون هذا مخصصا للحديث المتقدم وقد ذكرناه، إذا قال إذا أراد البراز، يعني النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حيث لا يراه أحد، انطلق حيث لا يراه أحد. قال هذا مروان الأصفر: فقلت يا أبا عبد الرحمن، هذه كنية معروف لعبد الله بن عمر معروف بها، قالوا يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا، يعني رآه مستقبل القبلة في قضاء الحاجة، لكن عبد الله بن عمر جعل بينه وبين القبلة راحلته، والرجل ظن بأن مجرد استقبال القبلة ولو بوجود الساتر منهي عنه، فقال له يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا، يعني قد نهي عن استقبال القبلة بالبول أو الغائط واستدبارها كذلك. وقوله أليس قد نهي عن هذا، هذه همزة الاستفهام في ليس للإنكار، همزة الاستفهام في ليس، لأنه قال أليس، هذا للإنكار، دخلت على النفي، ومعروف أن نفي النفي هو إثبات، يعني كأنه قال له قد نهي عن هذا، أليس قد نهي على هذا، يعني كأنه ينكر عليه، فكيف لا تعرف أنت مثل هذا؟ فقال عبد الله بن عمر: بلى بلى. هنا لابد أن نعرف أن بلى حرف جواب لكلام فيه جحد، ولا يحسن أن يأتي بنعم، لا يحسن أن يأتي بنعم، لأنه لو قال أليس قد نهي عن هذا، لو قال نعم بمعنى لم ينهى عن هذا، ولهذا قال الله عز وجل في القرآن: ألست بربكم؟ قالوا بلى، يعني قال بعض العلماء لو قالوا نعم لكفروا، معنى لست بربنا، ولهذا هناك فرق بين في الجواب أن تقول نعم وأن تقول بلى، فموطن يحسن أن تقول بلى ولا تقول نعم. فإذا كان هناك يعني تأتي بنعم في مكان بلى تكون محققا للجحد،
محققا للجحد لا نفيا له. ولهذا لما قال أليس قد نهي عن هذا، قال له بلى. لكن لو قال له لقد نهي عن هذا، الجواب يكون نعم. لكن لما قال أليس يعني فيه استفهام، كان الجواب بلا. فكان عبد الله بن عمر يقول له أنا أعلم أنه قد جاء النهي في هذا، لكن كيف أجابه؟ قال إنما نهي عن ذلك في الفضاء، نهي عن ذلك في الفضاء إذا كان هناك ما يستره، أما إذا كان هناك ما يستره فلا بأس بذلك. يعني إذا كنت في الصحراء في الخلاء واستقبلت القبلة دون أن يكون حاجز بينك وبينه، هذا هو المنهي عنه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل القبلة ببون أو بغائط، لكن إذا وجد حاجز بينك وبينها واختبأت وراءه وجعلته سترة بينك وبين القبلة فلا بأس بذلك. وهذا يفيد أن استقبال القبلة ببول أو غائط ينهى عنه إذا كان في الفضاء ومن غير ساتر، وسواء كان هذا في السفر أو كان في الحضر، يعني يشمل الحكمين. ولهذا قال له عبد الله بن عمر فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. إذن هذا فيه من الفقه أن التستر بالراحلة يكفي، يكفي ويقوم مقام الجدار كأنك من وراء جدار، سواء كان ذلك في البنيان أو الصحراء، ولكن المطلوب أن يكون ساترا بينك. ولهذا الفقهاء تراهم في كتب الفقه يذكرون طول هذا الساتر كم يكون. النووي رحمه الله في شرحه للمهذب يقول الصحيح أنه إذا كان بين يديه ساتر مرتفع على قدر ثلثي ذراع، يعني هذا تفصيل الفقهاء لما يتكلمون على الأشياء التي يجعلونها بينهم وبين القبلة إذا قضوا الحاجة في الصحراء، يقول كم يكون هذا الساتر أو هذا الحاجز أو هذا الجدار. فالشافعية الذي ينتسب إليهم النووي يقول يكون على قدر ثلثي ذراع، يعني زوج أثلاث، اثنين من ثلاثة في الذراع. الذراع هذا معروف يعني من وحدات الطول في الإنسان، يمتد من المرفق إلى وسط إلى طرف الوسطى أو الأصبع التي تكون في الوسط، هذا يسمى الذراع. هذا لما يقاس بالسنتيمتر تقريب 64 سنتيمتر. إذن قول النووي ثلثي ذراع بمعنى تكون حوالي 40-42 سنتيمتر، لكن قال ويقرب منه على ثلاثة أذرع، بمعنى لا يكون بعيدا عنها، يعني يجعل السترة هناك وهو يكون بعيد، يعني يكون قريب من هذه السترة نحو ثلاث أذرع. ثلاث أذرع يعني إذا تضرب 64 في ثلاثة تعطيك تقريب مترتين، يعني 180 أو 190 سنتيمتر، فتكون قريبا منها حتى تكون بينك وبينها ستر. هذا قول الفقهاء، لكن الأمر يرجع فيه إلى العرف. كل ما كان يعني يصلح أن يكون سترة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ يعني في الصلاة سترة كمؤخرة الرحل، وهذه عند القياس بالطول لا تجاوز 45 سنتيمتر أو 46 سنتيم، فتصلح أن تكون سترة، فتجعل هذه السترة بينك وبين بين القبلة. فإذا جعلتها بينك وبين القبلة فقد أديت معاليك ولا تكون قد وقعت في النهي. أما إذا لم تكن هناك السترة واستقبلت القبلة فهذا نهي، فهو نهي تحريم، والمسلم لا ينبغي أن يفعل هذا، بل ينبغي أن يعظم ما عظمه الله وما عظمه الشرع. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الرجل القبلة ببور أو بغائط، وهذا في الصحراء في الفضاء، فينبغي أن يتخذ يبحث عن مرحاض أو كنف، وإما يجعل ساترا بينه وبين الكعبة، أو يقضي حاجته غير مستقبل القبلة ولا مستدبر له، كأن يتجه إلى جهة اليمين أو يتجه إلى جهة الشمال. هذا في حالة يعني الاستقبال. أما التستر عن أعين الناس فهذا لابد. ما يعني أنه إذا ما استقبل القبلة أو استدبرها أنه يقضي حاجته أينما يريد، وإنما هذا ينضاف له أدب آخر ذكرناه في البداية لما ذكر أبو داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البرازة أبعد حتى لا يراه أحد، أبعد حتى لا يراه أحد، وهذا مطلوب. إذن هذه أداب كثيرة، منها أن لا يستقبل الكعبة ببول الأغائط وكذلك لا يستدبرها، ولكن يجوز له أن يستقبلها أو أن يستدبرها إذا كان في البنيان أو إذا كان في الصحراء، بشرط أن يتخذ الساتر، يعني يجعل ساترا بينها أو سترة بينه وبين القبلة. هذا الحديث أيضا اختلف في تصحيحه، والحق أنه حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني في سنن أبي داود تبعا لابن حجر، وصححه بعض الأئمة كالحاكم والدارقطني وكذا النووي، وهناك أيضا من علماء من ضعفه بسبب راو ذكر في السند وهو الحسن ابن ذكوان، قالوا لأنه لا يتحمل التفرد بهذا الحديث، وقد تكلم فيه غير واحد وقد رمي بالتدليس، لكن الحق أنه قد يحسن في المتابعات. والمتابعات يعني أن يوافق الراوي راو آخر في روايته عن شيخه، ولهذا حسن الحديث من حسنه من العلماء. إذن هذا الحديث نستفيد منه فائدة، ما هي؟ هي أنه إذا كنت في الصحراء وأردت أو كنت مضطرا في أن تستقبل القبلة أو تستدبرها، فينبغي أن تجعل بينك وبينها حاجزا أو ساترا، ولكن إذا لم يعني تستقبلها فلا حرج في أن تتخذ ساترا، لأنك غير متوجه إليها وغير مستقبل لها. وهذا كما قلنا ينضم إلى أداب أخرى، منها أن تكون بعيدا عن أعين الناس كما هو معلوم. تفضل.
قال المصنف رحمه الله: باب الرخصة في ذلك. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال: لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته.
ثم قال المصنف: باب الرخصة في ذلك. في بعض النسخ قال باب الرخصة، هكذا في بعض النسخ، يعني دون أن يقول في ذلك، والأول أجود، يعني أن يقال باب الرخصة، الرخصة، وهذا قاله الإمام النووي رحمه الله. يقال الرخصة بضم الراء وسكون الخاء، ويقال الرخصة أيضا بضمتين. والرخصة كغرفة جمعها رخص، ويعرفها العلماء بأنها ترخيص الله للعبد فيما يخففه عليه والتسهيل عليه في الأمر، لهذا يقال رخص لنا الشارع كذا ترخيصا، تخفيف من الله عز وجل وتيسير للأمر المكلف به. مقصود المؤلف بهذه الترجمة بيان ما رخص في ذلك، أي الرخصة في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، كأن المصنف رحمه الله يبين أنه يرخص لمن يقضي حاجته بأن يستقبل القبلة، لأنه ذكر قبل هذا الباب إن تذكرون كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، لكن هنا قال كاين هناك رخصة، يعني يجوز لك أن تستقبل القبلة عند قضاء الحاجة، لكن متى؟ هذا يكون عند وجود ماذا؟ عند وجود ما يسترك أن تجعل الساتر بينك وبينها، في هذه الحالة توجد هنا رخصة. أورد المصنف مطابقة هذا الحديث للترجمة من حيث إن دل على جواز استدبار الكعبة فيفهم منه جواز أيضا الاستقبال. الحديث الذي ذكره المصنف وعن عبد الله بن عمر لما ارتقى على ظهر البيت قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. احنا ذكرنا في الحديث السابق أنه إذا كان مستقبل بيت المقدس لحاجته بمعنى أنه مستدبر للكعبة، وهذا فيه نهي، لكن المصنف هنا بين بأنه يجوز للإنسان أحيانا أن يستقبل قبلة أو يستدبرها إذا كان هناك كما بين في الحديث الذي سبق إذا كان بينه وبينها ساتر. يقول عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت على ظهر البيت. ارتقيت بمعنى صعدت، إنسان ارتقى بمعنى صعد. وعند مسلم رقيت، رقيت يعني بكسر القاف، وهذه لغة فصيحة مشهورة أفضل، تقول رقيت السلم رقيا ورقيا أي صعدت، ومثله ارتقيت، تقول رقيت السطح أو تقول ارتقيت بمعنى واحد. فقال: لقد ارتقيت على ظهر بيت، يعني هذا البيت، هل عبد الله بن عمر صعد إلى ظهر بيت ليس ملك له أو دخل دون استئذان؟ لا، لكن قد يفهم من حديث ظهر بيت، لكن جاء في رواية البخاري بيت لنا، والإنسان أن يصعد إلى سطح بيته جائز له شرعا. جاء في رواية البخاري على ظهر بيت حفصة، حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أخته لأنها بنت عمر رضي الله عنه، قيل أنه دخل إليها وهو بيتها، وما دام هو أخوها فيتصرف في البيت كأنه بيته، أو قيل أن هذا البيت صار إليه بعد أن ماتت حفصة رضي الله عنه، يعني ورثه منها. المهم أن عبد الله بن عمر ارتقى وصعد على ظهر بيت. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين، لبنتين تثنية لبنة، اللبنة هو كل ما يصنع من الطين، ما يصنع من الطين أو غيره للبناء دون أن يحرق، يعني هو أشبه بالأجر أو البربان يكون عندنا، لكن دون أن يحرق، يعني ييبس ويصنعون به الدور أو يصنعون به الكنف. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الله بن عمر لما صعد البيت، رأى النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين، يعني وضع رجليه عليهما، يعني وفي هذا ارتفاع الجالس لقضاء الحاجة، على حجارتين أو لبنتين أو خشبتين أو نحوهما. والعلة في ذلك لئلا يرجع إليه الرشاش أو يلامس النجاسة، فيفعل هذا للاحتراز من إصابة النجاسة. لكن السؤال هنا، إذا قيل كيف نظر عبد الله بن عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في تلك الحال وهو يقضي حاجته، وهو لا يجوز له ذلك أن الإنسان ينظر إلى الناس وهم يقضون حاجته؟ أجيب على ذلك بجواب سهل، وهو أنه وقع له هذا اتفاقا، وقع له اتفاقا يعني دون قصد منه، صعد إلى سطح البيت فوقت عينه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته، يعني من غير قصد منه. ولهذا جاء في رواية عند البخاري قال: ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي. هو صعد البيت من أجل أن يقضي حاجة من الحاجات، يعني ليقضي حاجته. وفي رواية عند البيهقي: فحانت منه التفاتة، يعني كان على السطح فالتفت كما يلتفت الناس، فوقت عينه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلم يقصد عبد الله بن عمر الإشراف على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تلك الحالة، وإنما صعد إلى السطح لضرورة له، ثم اتفقت رؤيته من غير قصد، ولكن مع ذلك أحب رضي الله عنه أن لا يخلي ذلك عن فائدة، فحافظ لنا هذا الحكم الشرعي. يعني قادر عبد الله بن عمر أنه يستر ما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، واحد ما سمع وهو ما حدث الناس، لكن لما كان هذا فيه فائدة وفيه علم شرعي ما أراد أن يترك هذا فأخبر، مع أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته، فأراد أن لا يخلي ذلك عن فائدة، فحفظ لنا هذا الحكم الشرعي. وهذا يدل على شدة حرص الصحابة على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم لنتبعها نحن ونقتدي به في ذلك. وعبد الله بن عمر معروف أنه كان من أشد الصحابة حرصا على تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يحرص على أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتأسى به ولو شدد على نفسه كما ينقل لنا هذا العلم. حتى إن بعض أهل العلم قال ولو أن عبد الله بن عمر تقصد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا لأجل أن ينظر إلى ما لا يحل له، وإنما من أجل أن يحفظ لنا سنة أو ينقل لنا علما أو فقها رآه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يذكرنا بالحديث الأول، حديث سلمان رضي الله عنه لما قال له ذلك المشرك أو قال له المشركون أو قال له ذلك اليهودي إن نبيكم علمكم كل شيء، يعني من أمور دينكم حتى القراءة، قال نعم. وهذا يدل على عظمة هذا الدين. إذا كان علمنا هذه الأمور التي قد يقول أنها من الأمور السهلة ومن الأمور التي قد لا تحتاج إلى علم، ومع ذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقا لحديث أبي ذر قال ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وما مات وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما يذكر، حتى قال طائر يطير بجناحيه إلا وذكر لنا منه علما. فإذا كان هذا الدين يذكر مثل هذه التفاصيل في أدب الناس وفي تعامل الناس وحتى عند قضاء حاجتهم، فكيف لا يذكر أهم الأمور التي تتصل بالتوحيد وبالعقيدة وبأعظم العبادات. فهذا يدل على عظمة هذا الدين. قال رأيته مستقبل بيت المقدس لحاجته. عبد الله بن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل بيت المقدس لحاجته. هذا استدل به بعض العلماء على أنه يجوز استقبال بيت المقدس، لكن هنا الإشكال أن المستقبل لبيت المقدس هو مستدبر للكعبة. قال مستقبل بيت المقدس، يقال بيت المقدس ويقال البيت المقدس، لغتان مشهورتان. فعلى لغة التشديد إذا قلنا البيت المقدس بمعنى البيت المطهر، وعلى لغة التخفيف وهذا هو المشهور لا يخلو إما أن يكون مصدر أو مكان، ومعناه بيت مكان الطهارة. ونقصد بالطهارة أو تطهيره هو إخلاؤه من الأصنام أو إخلاؤه من الذنوب. ثم إنه قبل ذلك هو من باب إضافة الموصوف إلى صفته، كقولنا المسجد نحو مسجد الجامع فيقال بيت المقدس. قال لحاجته، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل بيت المقدس لحاجته. لحاجته بمعنى لقضاء حاجته، هذا كما يقول العلماء فيه استعمال الكناية بدلا عن الألفاظ المستقبحة. ما ذكر الألفاظ المستقبحة وإنما قال لحاجته، فالمقصود به قضاء الحاجة. هنا مقصود عبد الله بن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام أي بيت المقدس، وهو في نفس الوقت مستدبر للكعبة. وهذا دليل على أن الاستقبال والاستدبار عند الحاجة في البنيان مرخص به، لأنه رآه في البنيان لم يكن في الصحراء. ولهذا لما قال المصنف الرخصة في ذلك، بمعنى الإنسان إذا كان في البيت في المرحاض في الكنيف فإنه لو توجه إلى القبلة استقبالا أو استدبارا، يعني أعطاها كان مقابلا لها أو أعطاها بظهره، جاز له إذا كان في البنيان. هذا هو مقصود قول المصنف أنه لا بأس بذلك. لماذا لا بأس بذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وماذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جوازه. لكن إن تذكرون مر بنا حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل الكعبة ببول أو غائط، قال ولكن شرقوا وغربوا. قال أبو أيوب لما قدمنا الشام وجدنا مراحيض، فكنا إذا جلسنا لقضاء الحاجة يعني نميل ونستغفر. وذكرنا لكم أن أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يرى أن استقبال الكعبة أو استدبارها عند قضاء الحاجة منهي عنه، سواء كان في الصحراء أو كان حتى في البنيان. لكن حديث عبد الله بن عمر يبين أن النهي خاص بماذا؟ خاص بالفضاء والصحراء وليس بالبنيان. إذن ما الذي يعمله الإنسان؟ نقول الإنسان إذا كان في البنيان يجوز له أن يستقبل أو أن يستدبر. لكن لو كان الإنسان مخيرا وهو يبني مثلا بيت له، هل له إذا كان باستطاعته أن يجعل المراحيض غير مستقبلة أو مستدبرة للكعبة، نقول هذا هو الأولى، نقول لها هذا هو الأولى، حتى الإنسان لا يتكلف. وإن كانت الرخصة قد وردت أنه يجوز عند البنيان، ولكن مع ذلك حتى يكون على مذهب جميع الصحابة. أبو أيوب رضي الله عنه كان لا يرى حتى في البنيان لا يرى استقبال القبلة ولو كان عنده صور. قال كنا ننحرف ونستغفر، نستغفر لتقصيرنا أو لعدم تمكننا أن يعني أن نتحول عن الكعبة كليا، يعني نتحول بعض الشيء ونستغفر لتقصيرنا. لكن حديث عبد الله بن عمر يدل على الجواز إذا كان في البنيان. لكن بعض العلماء قالوا إن حديث أبي أيوب حديث قولي، لأنه قال لا تستقبلوا القول ببول القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا وغربوا. لكن حديث عبد الله بن عمر هو حديث فعلي، والقول كما هو معروف أقوى من الفعل، دائما القول أقوى من الفعل. لماذا؟ لأن الفعل يحتمل الخصوصية. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لك افعل كذا هذا قول، هذا أقوى في الأدلة. لكن إذا قيل لك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، يمكن أن يكون هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم، إذن القول دائما أقوى من الفعل. قالوا الاحتمال الخصوصية. لكن الجواب على هذا كيف يكون؟ نقول لكن الفعل الأصل فيه التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الفعل الصحابة لما رووا النبي صلى الله عليه وسلم، لما رووا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا، هل معنى كل ما نقاله عن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاص به؟ بعض الأشياء التي يدل عليها دليل بأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم، أما إذا لم يكن هناك دليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن الفعل يتأسى به، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذه الأشياء إلا لأن يقتدى، إلا من أجل أن يقتدى به ويتأسى به في ذلك. ولهذا لما لم يرد دليل يبين أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فيحمل على الجواز. فإذا كان الإنسان في البنيان جاز له أن يستقبل أو أن يستدبر الكعبة عند قضاء الحاجة، لحديث أبي عبد الله بن عمر، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عنده حالات، إذا كان في المرحاض أو في الكنيف فإنه يستقبل يستدبر الكعبة، وقد يستقبلها لأنه إذا جاز الاستدبار جاز الاستقبال. أما إذا كان في الصحراء فإنه لا يستقبلها ولا يستدبرها، ولكن إذا اتخذ ساترا بينه وبين القبلة جاز له أيضا أن يستقبلها أو أن يستدبرها. هذه هي الحالات. ولهذا قيل للشعبي رحمه الله إن أبا هريرة يقول لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبرها، قال وابن عمر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنيفه مستقبل القبلة، وفي رواية مستقبل بيت المقدس، فإذا استقبل بيت المقدس إذن فهو مستدبر للكعبة. فقال الشعبي صدق أبو هريرة وصدق ابن عمر. قول أبي هريرة في البرية يعني في الصحراء، وقول ابن عمر رضي الله عنه في الكنف. هذا كما قلنا، والإنسان إذا استطاع عند البناء أن يجعل المراحيض إلى غير القبلة فهذا هو المتعين، وهذا هو الأولى خروجا من أي خلاف، حرصا على تعظيم ما عظم الله سبحانه وتعالى وهي الكعبة الشريفة. تفضل.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها.
ثم ذكر هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو أحد السبع المكثرين، يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، هذا وارد في الأحاديث الأخرى، لكن قال فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. هذا الحديث هو عمد عند بعض العلماء في جواز استقبال القبلة مطلقا. هذا قول عروة وربيعة وأبو داود الظاهري، لأن جابر رضي الله عنه أخبر بأن في العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم رآه يستقبل القبلة، فكأن جابر رضي الله عنه يشير إلى أن هذا الفعل نسخ الأحاديث المتقدمة، والحقيقة أنه ليس بنسخ، الحديث ليس بنسخ، وإنما فيه تخصيص فقط، لأنه يحمل كما قال العلماء أنه رآه في بناء أو نحوه، لم يره في الفضاء. لو رأى جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الفضاء في الصحراء مستقبل القبلة، نقول هذا هو الذي، هذا الذي استقر عليه الأمر في الآخر، لأن العلماء يقولون إذا تعارض نصان مثلا هذا آمر وهذا ناهي ولا يمكن الجمع بينهما فإنه يصار إلى النسخ، لكن إذا لم يعني أمكن الجمع فإنه لا يقال بالنسخ. ولهذا جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قد فهم أن هذا الحديث أو هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه مستقبل القبلة قبل أن يموت بعام، ظن أنه هذا الحديث ناسخ للأحاديث التي جاء فيها النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها. ولكن كما قلنا أن جابر رضي الله عنه رآه يستقبل القبلة وكان ذلك في آخر حياته قبل وفاته، ولكن هذا لا يعني النسخ، لأن النسخ كما قلنا لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع. فالنهي هنا جاء مخصوصا وهو محمول على أنه رآه في بناء أو نحوه، رآه في الكنيف، فهنا لا 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 حرج في أن يستقبل القبلة، أو يحمل على أنه فعله لعذر، وبهذا الاحتمالين يضعف الاحتجاج بهذا الحديث. وإن كان بعض العلماء يقول هذا حجة لمن قال بأنه يجوز استقبال القبلة، لأن جابر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قبل أن يقبض بعام يستقبل القبلة، لكن هذا محمول على أنه رآه في البناء وليس في الصحراء. إذن كل هذه الأحاديث التي أوردها المصنف فيها بيان أنه إذا كان الإنسان في البناء في المراحض والكنف إن تيسر له أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لا بأس بذلك، هذا الأولى، ولكن يجوز له أن يستقبلها أو يستدبرها. كالإنسان مثلا الآن يدخل بعض المراحض يجدها متجهة للقبلة، لكن إذا أغلق الباب ودخل ما فيش إشكال، يقضي حاجته مستقبلا أو مستدبرا، لأنه ورد عن عبد الله بن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى جابر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هناك حديثان ذكرهما المصنف في بيان جواز استقبال القبلة أو استدبرها عند قضاء الحاجة إذا كان هناك ساتر أو كان في المرحاض. أما في الصحراء هذا الذي جاء ورد فيه النهي، إذا كان في الصحراء ولم يكن بينك وبين القبلة ساتر أو جدار فهنا لا يجوز أصلا، بل النهي نهي تحريم، لا يستقبل الإنسان القبلة ببول أو غائط لا استقبالا ولا استدبارا. هذا هو قوله المصنف رحمه الله. زيد هذا الباب وننتهي إن شاء الله.
قال المصنف رحمه الله: باب كيف التكشف عند الحاجة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال أبو داود: رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك وهو ضعيف. قال أبو عيسى الرملي: حدثناه أحمد بن الوليد حدثنا عمرو بن عون أخبرنا عبد السلام به.
ثم ذكر المصنف هذه الترجمة فقال كيف التكشف عند الحاجة. مراد المصنف هنا بيان التكشف عند قضاء الحاجة، يعني متى يرفع ثوبه، هل يجوز للإنسان قبل أن يجلس وهو واقف يرفع ثوبه، يعني يرفع ثوبه بمعنى يكشف عورته حال قيامه، أم أنه يترك حتى يصل إلى الأرض، هذا إذا كان في الصحراء.
أما إذا كان في البنيان داخل المرحاض فلا حرج من أن يكشف عن عورته ويرفع عن ثوبه وهو قائم، لأن لا أحد يراه. لكن إذا كان في الصحراء يخاف أن يراه إنسان، فإنه لابد أن يرفع ثوبه ويكشف عن عورته إذا كان قريبا من السترة حتى لا يراه من ينظر من إلى جهته. هذا هو المقصود، يعني كيف التكشف عند الحاجة. وهو أراد أن يبين أنه يكشف عورته إذا قرب من الأرض ولا يكشفها وهو قائم، لأن هذا أستر له. ذكر المصنف حديث ابن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة، حاجة بمعنى قضاء حاجة من بول أو غائط، لا يرفع ثوبه أي عن عورته حال قيامه، بل يصبر حتى ينزل حتى يدنو من الأرض. الظاهر أن الضمير هنا رجع للنبي صلى الله عليه وسلم وقيل للثوب، وقوله يدنو يعني حتى يقرب من الأرض، يعني إما قريبا أو يكون على وشك الالتصاق بالأرض، وهذا حفظا لكشف عورته واحترازا من ظهورها. وهذا الأدب كما قال العلماء هو مستحب وليس بواجب، لكن إذا كان الإنسان قريبا من الناس فلا شك أنه يحتاط ويحترز من أن يرى الناس عورته، لأن ستر العورة عن الناس هذا من الأداب والأخلاق الإسلامية، وقد يكون واجبا في بعض الأحيان، وخاصة إذا كان الناس ينظرون إليه وهم يعني خليط من الناس فيهم رجال وفيهم نساء، فلا بد أن يبالغ في الاستثار عن الناس حتى لا يروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، يعني يقرب من الأرض فيرفع، هذا إذا كان في الصحراء. أما إذا كان في المرحاض فهذا يعني قد يكشف عن عورته وهو واقف أو جالس لا يهم. ثم قال أبو داود عبد السلام بن حرب رواه عن الأعمش عن أنس بن مالك وهو ضعيف، يعني مراد أبي داود هنا ليس معنى أن عبد السلام بن حرب هو الضعيف لأنه هذا ثقة حافظ، ولكن يقصد بأن الحديث ضعيف الإسناد لانقطاعه، لأن الأعمش لم يسمع من أنس رحمه الله رضي الله عنه ولا حمل عنه، ولذلك الترمذي رحمه الله قال عن هذا الحديث أنه مرسل ما دام الأعمش لم يسمع من أنس. وفي سند أبي داود قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر، عندنا في السند عن رجل، والرجل هذا هنا مبهم، إذن الإسناد ضعيف لجهالة حال هذا الراوي عن ابن عمر، لكن جاء في سنن البيهقي أن هذا الرجل هو محمد بن القاسم وهو من أئمة الثقات من الفقهاء السبعة، جاء في رواية البيهقي عن محمد بن القاسم عن ابن عمر، وبهذا يكون هذا السند الذي ذكره البيهقي سند قوي، ولهذا من أكثر العلماء حسنوا هذا الحديث وذكروا بأن الحديث يحسن بهذا ولا يضر جهالة ذلك الرجل، لأنه جاء في إسناد آخر بأنه إمام معروف إمام من الأئمة الثقات وهو محمد بن القاسم رحمة الله، وهو القاسم بن محمد أقول وليس محمد القاسم، القاسم بن محمد رحمه الله من الأئمة الثقات. هذا عن هذا الأدب وهو كشف التكشف أو كيف التكشف عند الحاجة. وكل هذه التراجم أو الأبواب التي ذكرها المصنف هي كلها داخلة في أدب الحاجة أو في أدب قضاء الحاجة، ولا يزال للمصنف كلام تراجم وأبواب وتحتها أحاديث يبين فيها أيضا بعض الأحوال التي يكره للمسلم أن يكون عليها أثناء قضاء الحاجة، كذكر الله سبحانه وتعالى أو التحدث إلى الناس وهو يقضي حاجته، أو أن يدخل معه شيئا إلى المرحاض فيه ذكر لله عز وجل، كأن يكون خاتم فيه ذكر الله عز وجل، فهذا أيضا كله من الأداب الشرعية التي ينبغي لمن قضى حاجته أن يتنزه عنها، وسيذكر المؤلف كل ذلك إن شاء الله في الأبواب اللاحقة بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.